الحمد لله الذي كتب البلاء على عباده المؤمنين، أحمده سبحانه جعل أشد الناس بلاءً الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد الصابرين أفضل ما أعده لعباده المتقين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، قدوة الصابرين وإمام الشاكرين، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه الأعلام الأبرار الأئمة المهديين والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وتوكَّلوا عليه وأنيبوا إليه وأحسنوا الظن به، وادعوه خوفًا وطمعًا، واذكروا وقوفكم بين يديه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أيها المسلمون، عندما ينزل البلاء وتحل المحن وتدلهم الخطوب وتعم الرزايا، تضطرب أفهام فريق من الناس وتلتاث عقولهم وتطيش أحلامهم، فإذا بهم يذهلون عن كثير من الحق الذي يعلمون، وينسون من الصواب ما لا يجهلون. هنالك تقع الحيرة ويثور الشك، وتروج سوق الأقاويل، وتهجر الحقائق والأصول، وتتبع ظنون وما تهوى الأنفس، ويحكم على الأمور بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ففي غمرة الغفلة ينسى المرء أن سنة الله في الابتلاء ماضية في خلقه، وأن قضاءه بها نافذ فيهم. وكيف ينسى ذلك وهو يتلو كتاب ربه بالغداة والعشي، وفيه بيان هذه الحقيقة بجلاء لا خفاء فيه ووضوح لا مزيد عليه، حيث قال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال عز اسمه: لتبلؤن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال تقدست أسماؤه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إنها يا عباد الله سنة ربانية عامة لم يستثن الله منها أنبياءه ورسله، مع علو مقامهم وشرف منزلتهم وكرمهم على ربهم، بل جعلهم أشد الناس بلاء، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقةٌ ابتلي على قدر دينه. فما يبرح العبد البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وقد نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا البلاء ما هو معلوم لكل من وقف على طرف من سيرته وتأمل شيئا من أخبارها. وحسبكم ما ناله من أذى قومه وتكذيبهم له واستهزائهم به وصدهم الناس عن سبيله وحملهم له على مفارقة وطنه ومبارحة أرضه وإعلان الحرب عليه وتأليب الناس حتى يناصبوه العداء ويرموه عن قوس واحدة وغزوهم دار هجرته ومقر دولته ومأمن أهله وصحابته للقضاء عليه ووأد دينه واستئصال شأفته وممالأة أعدائه من اليهود والمنافقين في المدينة عليه وكيد هؤلاء جميعاً له ومكرهم به ونقضهم ميثاقهم الذي واثقهم به والتحالف على المشركين على حربه وسعيهم إلى قتله غيلةً وغدراً بعدما استيأسوا من بلوغ ما يريدون في ساحات الوغى وميادين النزال. فكان مثله صلوات الله وسلامه عليه كمثل من سبقه على درب الابتلاء من إخوانه النبيين ثابتًا للمحن صابرًا على البلاء مجاهدًا في الله حق جهاده حتى أتاه نصر الله وفتحه ودخل الناس في دين الله أفواجًا وغمرت أنوار الإيمان القلوب فلحق بربه ومضى إلى خالقه راضيًا مرضيًا طيب النفس قرير العين تاركًا في أمته من بعده شيئين ما إن تمسكوا به لن يضلوا بعده أبدًا كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام كما بصح بذلك الحديث. عباد الله، إنه لم يكن عجبًا أن ينهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النهج هو والنبيون من قبله وأتباعهم من بعده، فإنهم يستيقنون أن الله تعالى لم يكتب هذه السنة على العبد ليهلكه أو يقتله أو يورده الموارد حتى تضيق عليه نفسه وتضيق عليه الأرض بما رحبت وتورثه فساد الحال في العاجلة وسوء المآل في الآجلة، وإنما كتبها لحكم عظيمة وفوائد جليلة ومقاصد جميلة تكاد تربو على الحصر وتجل عن العد. فمن ذلك أن هذه البلايا إنما جاءت ليمتحن الله بها صبر عبده وليبتليه فيتبين حينئذ صلاحه لأن يكون من أوليائه وحزبه المفلحين. فإن ثبت للخطوب وصبر على البلاء اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ألبسة الفضل وكساه حلل الأجر وغشاه أغشية القبول وختم له بخاتمة الرضوان وجعل أولياءه وحزبه خدماً له وعوناً. وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد وأقصي وحجب عنه الرضا وكتب عليه السخط وتضاعفت عليه أثقال البلاء وهزمته جيوش الشقاء وهو لا يشعر بتضاعف ولا هزيمة، لكنه يعلم بعد ذلك أن المصيبة صارت في حقه مصائب. وما بين هاتين المنزلتين، منزلة الصبر ومنزلة السخط، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: صبر ساعة وتشييع القلب في تلك الساعة، والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذا، ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات وعن الآخر بالحرمان والخذلان، لأن ذلك تقدير العزيز العليم، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلامه يرحمه الله. فعطاء الصبر إذن هو خير ما يعطى العبد من عطاء، كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومن حكم الابتلاء أيها الإخوة تحقيق العبودية لله، فإن الله تعالى يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء حتى يستخرج منه العبودية في جميع الأحوال، إذ العبد على الحقيقة هو القائم بعبودية الله على اختلاف أحواله. أما عبد النعمة والسراء وهو الذي يعبد الله على حرف هو الشك والقلق والتزلزل في الدين أو على حال واحدة، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فهذا ليس من عبيده الذين اختارهم سبحانه لعبوديته وشرفهم بها ووعدهم بحسن العاقبة عليها. فالابتلاء يا عباد الله كير القلوب ومحق الإيمان وآية الإخلاص ودليل التسليم وشاهد الإذعان، وهو كالدواء النافع يسوقه إلى المريض طبيب رحيم به، ناصح له، عليم بمصلحته. فحق المريض العاقل الصبر على تجرع صابه وعلقمه، ولا يتقيأه بالسخط والشكوى لئلا يتحول نفعه ضررا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعلى المسلم عند نزول البلاء أن يكون صابرا على الخطوب، قائما بأمر الله، محتسبا أجره عند الله. ألا وإن للصبر على البلاء أسبابا تعين عليه وتذلل السبيل إليه، منها صدق اللجوء إلى الله وكمال التوكل عليه وشدة الضراعة إليه وتمام الإنابة إليه وصدق التوبة بهجر الخطايا والتجافي عن الذنوب. فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وأيضاً عليه تحسين الظن بالإخوة في الدين عامةً وبأهل العلم والفضل خاصةً، بحمل أقوالهم وأعمالهم على أحسن المحامل وأجملها. وعليه الرجوع إلى الراسخين في العلم باستيضاح ما يشكل والسؤال عما يجهل. وعليه الحذر من الإعجاب بالرأي والبعد عن التعجل في إطلاق الأحكام والتسرع في تفسير المواقف بمجرد الهوى أو بالوقوع تحت تأثير ما يسمى بالتحليلات على اختلاف موضوعاتها وتعدد مصادرها، لا سيما حين تصدر عما لا يعلم كمال عقله ولا صحة معتقده ولا سلامة مقصده ولا صدق نصيحته ولا صفاء طويته. ثم هي مبنية في الأعم الأغلب على المصالح والمطامح والأهواء، ولذا يشيع فيها الكذب والخطأ والظلم، ويجب ترك القيل والقال الذي كرهه الله لعباده، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح المتفق عليه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعًا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويدخل فيه التحديث بكل ما يسمعه المرء، فقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع. وفي لفظ لأبي داود في سننه بسند صحيح: كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع، وإنه إذا كان حريا بالمسلم اتباع هذا النهج الراشد السديد كل حين، فإن اتباعه له في أوقات الشدائد وأزمنة المحن أشد تأكدا وأقوى وجوبا وألزم امتثالا. وصدق تعالى إذ يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، فراقبوه وتوكلوا عليه وأخلصوا له وحققوا توحيدكم، فإن توحيد العبد ربه صمام الأمان وضمان الفوز وأصل السعادة وسبب دخول الجنة والنجاة من النار. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، فقال سبحانه في الكتاب المبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، ودمِّر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين، وألِّف بين قلوب المسلمين، ووحِّد صفوفهم، وأصلِح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصُر دينك وكتابك وسنة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم آمِنَّا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمورنا، وأيِّد بالحق إمامنا ووليَّ أمرنا، وهيِّئ له البطانة الصالحة، ووفِّقه لما تحبُّ وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفِّقه ووليَّ عهده لما فيه خيرُ الإسلام والمسلمين وصلاحُ العباد والبلاد، يا من إليه المرجعُ يوم التناد. اللهم احفَظ هذه البلاد حائزةً على كل خير، سالمةً من كل شر، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكفينا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.